أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أمر آخر وددت أن أضيفه إلى ما قلته بالأمس، وذلك بعنوان الأمر الثالث، وهو أن القائد بالبساطة في المشتق ماذا شأنه وماذا رأيه في الصناعات والحرف كالنجار والحداد والفناء ونحو ذلك، فإنهم عقدوا بابا في المشتق بعنوان صدق المشتق أو عدم صدقه على من قضى عنه المبدأ، وكانت الأمثلة الرئيسية هي هذه في الحقيقة. ولكنهم حينما عقدوا الباب الثاني وهو أن المشتق هل هو مركب أو بسيط، كأنهم نسوا تلك الأمثلة كلها وتمسكوا بعنوان عالم ونحو ذلك وضارب، وليس في اللغة شيء من ذاك القبيل. فإذا طبعا باختيارنا أن نلتفت إلى هذه الأمور التي ذكروها في ذاك الباب، فماذا سوف نقول؟ لأننا إذا قلنا بالتركيب فلا إشكال في ذلك، وذلك لأنه البناء والحمال وأي شيء كان ذات متصفة بهذه الصناعة. وأما بالنسبة إلى القول بالبساطة فالمطلب يختلف تماما. ماذا بقي عند البساطة؟ هم لم يقولوا إلا أمرين: الأمر الأول الدلالة على الحدث الذي هو المعنى المصدري، والأمر الثاني ألا بشرطية عن الحمد، هذا الذي حملوا همه إذا كان معناه معنى المصدر فلماذا بل يجوز حمله على الذات. فأجابوا بلا بشرطية التي سوف ندخل فيها إن شاء الله، وليس الآن محله. وأما صدقها على الصناعات والحرف، الحدث بقي حدثا مصدريا لا بشرطية، لا تكون سببا في الحقيقة للصدق على الصناعات والحرف، كما أن أصل فكرة الحدث المصدري لا يكون قابلا للصدق على الصناعات والحرف، كما أنه لا شك أن المشتق الذي له معنى الحرفة والصناعة له معنى مستقل في ذاته سابق رتبة على الحمد. تقول بناء تفهم منه شيء، لا حاجة إلى أن تقول زيد بناء، فحينئذ له معنى موجود قبل وجود الذات الخارجية التي أصبحت مسندة في الجملة. فهذا ماذا منشأه إذا كان قلنا بالتركيب؟ إذا قلنا بالتركيب فمنشأه واضح، وأما إذا قلنا بالبساطة فمنشأه غامض. الا اذا قلنا بتعدد الوضع ان الوضع الاصلي الاولي الذي يتكلم عنه في هذا الباب يعني باب بساطة المشتق وتركيبه هو البساطة المختار مثلا ان المشتق بسيط ولا عرفش انت الله مظلم واما صدقه على الصناعات والحرف فذلك بوضع ثاني بحيث على انه طعم عرفا بشيء زائد ثم وضع اللفظ مرة ثانية لمثل هذه الامور ولذا نحن نجد انه احيانا يدل على الحرفة واحيانا لا يدل على الحرفة من قبيل كاتب اي كاتب بالفعل يعني يعرف الكتابة او بل مستمر في الكتابة ومرة كاتب لا حرفته الكتابة فمعنى الحرفة غير معنى اسم الفاعل فيكون بالوضع الاول دالا على شيء وبالوضع الثاني دالا على شيء اخر المهم على ان التخريج الرئيسي هو هذا بل لا يخطر في البال شيء نشفع له به الا مثل هذا الكلام وهذا في نظرهم محذور بالاخرة اي الحاجة الى تعدد الوضع عادة انه لا يقال بتعدد الوضع وانما بوضع واحد واذا قلنا بوضع واحد فلا يمكن انطباقه على مثل هذه الالفاظ اللهم الا اذا قلنا بالتركيب فحينئذ بنفس الوضع الاولي يمكن انطباقه على الحرفة وغير الحرفة اخذا بمفهوم الذات المستبطن في شنو في المشتق على تقدير القول بتركيبه ارشاد يقول صاحب الكفاية وقلت لكم ان هذا دفع دخل الدخل ماذا يقول يقول بانه كيف تؤمنون بان المشتق بسيط على مختاره طبعا مع العلم على انه يتحلل الى اجزاء عقلية اذن فهذا هو قول بالتأكيد وليس قولا بالبساطة يجيب عليه في هذا الإرشاد يرشدنا في هذا الإرشاد إلى أن القول بالبساطة لا ينافي القول بالانحلال كلاهما صحيح كأنه وذلك لأن الانحلال إنما هو بالتعمل العقلي والتأمل العقلي وليس بالفهم العرفي وما يخطر في الذهن هو شيء واحد وليس بمتعدد ولابد انكم الان مسبوقين على انه يمثل بمثالين احدهما ان مفهوم الحجر والشجر واي شيء اخر ينحل الى شيء له الحجرية والى شيء له الشجرية والى شيء له اي شيء اخر له الصفة كائنة من كانت والشيء الثاني او المثال الثاني الرسوم والحدود انه تقول الانسان حيوان ناطق في حين ان الانسان شيء واحد وليس بمتعدد مع العلم انه ينحل بالتعمد العقلي الى شيئين بل الى جنس والى فصل وهذا لا ينافي الوحدة بين يعني لا ينافي الوحدة في المفهوم الواحد والحدود والرسوم تفتق المتصل وتفتق الرتق والمفهوم الواحد يرتق الفتق. نعم ذلك من التعبيرات. في الحقيقة انا اعتقد بان هذا رجوع الى القول بالتركيب بعد القول بالبساطة، وليس فيه حفاظ على البساطة، وذلك لأنه حينما يقول مثلا، وذلك لعدة إيرادات. الأول أنه حينما يقول أن الشيء القابل للانحلال شيء واحد، هذا الشيء الواحد هل هو بالفهم العرفي شيء واحد او بالفهم العقلي شيء واحد؟ فان قلت انه بالفهم العقلي شيء واحد فهذا منافي لفكرة الانحلال، هذا خلف فكرة الانحلال او خلف الانحلال كما يعبرون، لان التعمل العقلي لا يحفظ فيه الوحدة وانما يرجعه الى الانحلال. فمن هذه الناحية المفروض انه بالفهم العقلي اشياء متعددة وليس بسيطا عقليا، وانما هو بسيط بل بفهم اخر. وان قلت انه بسيط بالفهم العرفي فالقائل بالتركيب ايضا يقول بالبساطة بالفهم العرفي، ايضا هو شيء واحد عرفا، يقسم العرفي على ان مفهوم المشتق مفهوم واحد وغير مركب، يعني فمن هذه الناحية هو واحد وينحل بالتعمل الى شنو؟ الى حدث وذات ونسبة، وليس مفهومات او مفاهيم متعددة ينضم بعضها الى بعض بشكل عرفي، بل ينضم بعضها الى بعض بشكل عقلي. نعم يفهم العرف اثارها ويفهم معانيها من قبيل الفرق ما بين شنو؟ ما بين اسم الفاعل واسم المفعول، او ما بين الصفة المشبهة وصيغة المبالغة ونحو ذلك من الامور، لكنه مناشئ واسباب اختلافات هذه المعاني عقلية وليست عرفية. اذا فقول الاخن بناء على ذلك هو شنو؟ هو قول القائد بالتركيب وليس شيئا اخر. ثانيا انه قال ان هذا الشيء الواحد هو واحد بالادراك، اي الصورة المدركة عن واحدة. حينئذ هذه الوحدة بالادراك ماذا يريد بها؟ انا استطيع ان اقول ان الوحدة بالادراك ايضا غير موجودة، ايضا ترجع الى فهم عرفي، واما بالتحليل العقلي فالوحدة بالادراك ايضا غير موجودة. فاننا اذا قلنا كما هو الارجح بان الصورة الذهنية وجود ذهني لا وجود شبحي كما فسرته عدة مرات، اي ان نفس الماهية تكون في الذهن كما تكون في الخارج. إذن فصورة الإنسان تتحلل إلى شنو؟ إلى حيوان ناطق، إلى جنس وإلى فصل. بل حتى لو قلنا بالشبح أو بالشبحية، فإن صورة الإنسان بالآخر لها تعريف بصفتها، جزء من النفس لها تعريف بوجودها بالحمل الشائع، كما أن لها تعريفا بوجودها بالحمل الأولي. فبكلا الحملين لها انحلال في الحقيقة، سواء قلنا بالوجود الذهني أي انحفاظ الماهية، أو قلنا بعدم انحفاظ الماهية الذي هو معنى الشبحية. وإن كان وجدت في هداية العقول يعبر بالشبح، شبح القائم في مقابل شبح القاعد، ولا أعلم أنه كتبه ملتفتا أو غير ملتفت. المهم، إذن فالصورة الإدراكية أيضا بالتعمل العقلي منحلة لا شك في ذلك، بكل حمولها أو بكلا حمليها لو صح التعبير، أو بكلا وجوديها لو صح التعبير. إذن فالانحلال لاحق بكل صورة، بل حتى هذا لاحظوا، بل حتى لو قلنا ببساطة المشتق بصرف علم، عالم بمعنى علم، الحدث وحده المصدر أليس له جنس وفصل؟ أيضا انحلالي ينحل إلى جنس وإلى فصل. فإذا نحن تشبثنا بأن ما ينحل إلى جنس وفصل هو بسيط وليس بمركب، ما عملنا شيئا. وإذا لم نتشبث بذلك وقلنا بالبساطة العرفية، إذن فالقائد بالتركيب لا يقول بأكثر من ذلك، أيضا يقول بالبساطة العرفية، وإنما التحليل دقي، لكن مع فرق ينبغي الالتفات إليه، وهو أن التحليل العقلي الصرف ليس من شأن من يقول بالتركيب، لأنني أدعي بصفتي أحد القائلين بالتركيب أن الأجزاء التي يتركب منها المشتق موضوعة لغة، فمن هذه الناحية تكون أوضح من مجرد التركيب العقلي، أن المادة موضوعة للحدث، والهيئة موضوعة للذات، والنسبة موضوعة، فلنحو ذلك من الأمور بمعناها، وخاصة في صيغ المبالغة والصفات المشبهة. فمن هذه الناحية هناك وضع لغوي، فالواضع الحكيم سواء كان هو الخالق أو أحد المخلوقين لاحظ هذا الشيء. نعم العرف ينساه ويتغافل عنه، وإنما الوحدة بالتسامح العرفي في الحقيقة، وإلا فإن التركيب موجود، وإلا كل الألفاظ في الحقيقة هي مركبة ما بين مادة وصورة، ما بين هيئة ومادة بالإصطلاح العلم الأصولي. بل فمن هذه الناحية هذا التركيب لابد موجود، بل الواضع لابد قد فهمه ووضع له، ولا بأس بذلك. فمن هذه الناحية إذا لم نقل بذلك معنى أنه لم نؤدي للغة حقها. الأمر الثاني، وهو شنو من عناوين الكفاية، وهو طبعا مبتني على القول بالبساطة، على ما هو واضح، على ما سوف أقول الآن، وذلك لأنه على القول بالبساطة يتورط هؤلاء الناس بإمكان الحمل، لأنه إذا كان معنى المشتق هو معنى المصدر، فما الفرق ما بين المصدر والمشتق، في حين أننا نرى أن المصدر غير قابل للحمل والمشتق قابل للحمل، ففي حين انه معناها واحد، معناهما واحد. هنا في الحقيقة بحث مفصل دخلوا فيه، وان شاء الله بمقدار ما ايضا لابد لنا ان ندخل فيه. وحاصل ما افاد صاحب الكفاية في اول الفصل، ثم ندخل بالتدريج وليس الان وقت تلخيص كل الفصل. حاصل الفكرة الاولى فيه ان كأنه يمكن في المعنى الحدثي لحاض امرين، مرة ان يضعه الواضع بشكل لا يتحد مع الذات، مع زيد، حينما نقول زيد علم، لا، مغاير للذات، ليس هو هو، ومع انعدام الهوية وزوالها وثبوت الغيرية يمتنع الحامل. ومرة نفس المعنى يضعه الواضع مع ضمان الهوية مع الذات، انه هذا هو الذات، هو زيد، حدث هو زيد. السبب كما نقول زيد عدل، فالعدل هو زيد، فكذلك شنو؟ عادل ايضا هو زيد، فنقول زيد عادل. فانحفاظ الهوية موجودة في المشتق وان كان معناه الحدث، فيمكن حمله لان ملاك الحمل هو الهوية وهو متوفر، وهو واما في المصدر فالامر يختلف، وذلك لان الواضع لاحظ التغاير وزوال الهوية فامتنع الحمل لان ملاك الحمل غير موجود وهو الهوية. ولعل ذلك، وهذا من كلام الاخون طبعا، ولعل ذلك هو مراد اهل المعقول والمنطق حينما قالوا ان المشتق ماخوذ لا بشرط عن الحامل، والمصدر ماخوذ بشرط لا عن الحامل، ولانه قضية بشرط لا وبشرط شيء ونحو ذلك، اصطلاحات منطقية وليست اصطلاحات اصولية، وان كان جلبها الاصوليون المتأخرون وخاصة الشيخ محمد رضا الموفق رحمه الله الى الاصول جلبوها، ولكن اصلها منطقي بطبيعة الحال، فلذا هو ينسب الى علماء المعقول وليس ينسب الى الاصوليين انه المصدر. طبعا علماء المعقول القائلين بالبساطة بطبيعة الحال وليس القائلين بالتركيب، قالوا بأنه بسيط وأن المشتق بسيط أي بمعنى الحدث، ولكنه لا بشرط عن الحامل، ذاك أيضا حدث المصدر ولكنه بشرط لا عن الحامل. بالحقيقة الفكرة الوحيدة التي أبينها الآن هو أنه هذا نحتاجه كما قلت في أول التقرير على القول بالبساطة، وأما على القول بالتركيب فهذا بمنزلة السالبة بانتفاء الموضوع. بالحقيقة لا نحتاج إليه بالمرة، لأن الهوية ثابتة في المشتق وغير ثابتة في المصدر، اما عدم ثبوتها في المصدر لانتفاء الذات، حينما تكون ذات ماكو اذا بل انطباقها على الذات الخارجية التي تصبح موضوعا او تصبح مسندا من قبيل زيد علم ماكو، لانه ذات في علم ما موجودة مفقودة، بخلاف شنو؟ بخلاف المشتق فيه معنى الذات، فالهوية موجودة لأن هذه الذات هي عين زيد وليست غيره، فالهوية بين الذاتين قائمة، وقلنا بأنه تندرج وتندك هذه الذات بهذه الذات تصبح عرفا واحدة. المهم على أن ملاك الحمل صافي وعرفي، ولا يحتاج الى كلمة زائدة، في حين ان المشهور القائدين بالبساطة تورطوا بمثل هذه الكلمات التي لا بد من الدخول في مهم تفاصيلها على الاقل. ولا زلتم موفقين.